أنتم برفقة SBS عربي.
بين ركود الدبلوماسية وانفجار الميدان، يدخل الشرق الأوسط فصلا جديدا من التصفية المباشرة للحسابات، إسرائيل وإيران وجها لوجه في مواجهة تخرج من إطار الحرب بالوكالة إلى مسار قد يعيد رسم خريطة القوى في المنطقة بأكملها. في طهران تصاعد الدخان من مبان سكنية دمرت بالقصف بعد سقوط صواريخ إسرائيلية أسفرت وفق وكالات محلية عن مقتل 138 شخصا خلال يومين، منهم 29 طفلا، في هجوم واحد على برج سكني من 14 طابقا. وتوسعت الضربات الإسرائيلية لتطال مصافي نفط ومباني تابعة لوزارة الدفاع. في المقابل دوت صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس وحيفا، وشهدت المناطق المدنية أكثف وابل صاروخي متبادل منذ بداية التصعيد. ووفق الإسعاف الإسرائيلي قتل 7 أشخاص وأصيب 140 بينهم نساء وأطفال. وفي باتيام في الجنوب الغربي لتل أبيب أصاب صاروخ مبنى من 8 طوابق، ومصادر إسرائيلية أكدت أن أكثر من 35 شخصا ما زالوا تحت الأنقاض. وفي تطور متسارع أعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن قصف باليستي طال يافا في أول مشاركة عسكرية مباشرة لحليف إقليمي لطهران، في خطوة تفتح أبواب توسع جبهات المواجهة. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فدعا إلى تسوية سريعة، وقال أن اتفاقا قابلا للتطبيق ما زال ممكنا، كاشفا عن تحرك مكثف في الكواليس، ومشيرا إلى إمكانية دور لفلاديمير بوتين في هذه الوساطة. فهل نحن أمام صيغة أمنية جديدة للشرق الأوسط، أم أن ما يحدث اليوم مقدمة لحرب أكثر اتساعا؟ نقرأ هذا التصعيد مع المحلل السياسي من العاصمة الأردنية عمان عادل محمود. أهلا بك سيدي الكريم، ضيف عزيز على SBS عربي.
صباح الخير لك ولجميع المستمعين أيضا.
كيف نقرأ هذا التصعيد؟ يعني التوقيت، السرعة، هل تعتقد أننا نشهد اليوم مواجهة طويلة الأمد بين إسرائيل وإيران، أم مجرد يعني جولة سيتم احتوائها سياسيا؟
في اعتقادي يعني هي بدأت ولن تغلق إلا على قاعدة أحدهم يعني ينهي الآخر، لكن موازين القوة واضح لإسرائيل. يعني صحيح إيران دخلت معادلة ما يسمى القصف الجوي المفاجئ نقول، وربما يكون متوقع للجانب الإسرائيلي حسب التقديرات، لا يخوضون يعني حرب بهذا المستوى إلا تكون هناك داتة معلومات أن هناك ربما يكون جولات وصولات للصواريخ الإيرانية، لكن نتائجها لن تصل إلى ما يسمى انتكاسة أو سقوط لإسرائيل. الحرب تنتهي في حالة واحدة فقط، إن إتمام الهدف من القراءات الأولية للعملية العسكرية، هذا إنهاء النظام وليس موضوع مخاطر نووي أو إلى آخره. بمعنى البنية التحتية تقوم بها إسرائيل على مدار الساعة، هذا واضح أن هناك من يساعد إسرائيل في الظل. واعتقادي أن إذا ذهبت الأمور إلى مفاجآت كبرى على صعيد الداخل الإسرائيلي من جانب إيران، ربما يظهر إلى العلن في موضوع العمل الدبلوماسي إنهاء المشهد بإخراج شيء ما، لكن تكون طويلة المدى أو يعني بعيدة لا أستبعد ذلك. هذه الحرب إلى الآن هي مضبوطة، يعني لم تخرج قاسم يسمى التصعيد الإقليمي فقط رغم الجغرافيا بين الطرفين، لكن هناك تأثيرات اقتصادية هنا وهناك، لكن ليست كما يعتقد البعض وكان يخشو منذ فترة طويلة إذا ذهبوا إلى مواجهة بين الطرفين. بمعنى إيران عنوانها الرئيسي وإيران جديدة، يعني كما حصل في لبنان وسوريا.
وتحدث نتنياهو ربما يعني صراحة وخاطب الشعب الإيراني وقال هذه فرصتكم للتحرك ولإسقاط النظام، وهناك تعويل إسرائيلي ما على تغيير يأتي من الداخل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني قال سنستخدم أيضا القوة الأمريكية، سنضرب بقوة إذا تعرضت مصالحنا في المنطقة لأي تهديد. ولكن هناك من يجادل أيضا أستاذي الكريم أن فكرة السيطرة والإخضاع وهيبة التفوق النوعي الإسرائيلي ضربت في مقتل اليوم، يعني منذ عقود لم يشهد العالم مشاهد كهذه، ضرر في مناطق سكنية، عشرات القتلى أو ربما 13 قتيل في إسرائيل، عشرات المفقودين. هل اليوم تجاوزت إيران الخطوط الحمراء؟ تقارير لم نتحقق نحن من صحتها تقول أن المرشد هو من وجه بضرب مناطق سكنية في تل أبيب.
أحسنت الإشارة إلى إشارة تصريح نتنياهو وهو لافت، وكأن الحال يقول يهيئ الشعب الإيراني لشيئا ما. هو قبيل سقوط الأسد وأعطيك نموذج، قال الأسد يلعب بالنار، بعدها بأسبوع انتهى الأسد. يعني أنا بوجهة نظري موضوع الارتدادات والقتلى هنا وهنالك. هي إيران ذهبت إلى سيناريو الحلقة الأضعف في إسرائيل وهي استهداف المدنيين. دعك من الصورة التلفزيونية في تل أبيب، الحقيقة هي بنك الأهداف الإيرانية كانت القواعد العسكرية الإسرائيلية. هناك تعتيم ورقابة عسكرية لم تأتي. نحن في السماء الأردنية نشاهد أسلحة جديدة نوعية فتاح وغيرها. واضح أن هنالك من يساعد أيضا في المنطقة في العراق أو دول المنطقة، وهذا ليس بمستبعد بالدفعات الجوية تجاه عدم وصول الصواريخ إلى إيران. لكن موضوع الخطوط الحمراء لم نصل بعد إليها، وهي هناك مخاوف من مفاعل بوشهر الإيراني ومفاعل ديمونة. إذا كانت الحرب مجنونة ووجودية كما صرح نتنياهو اليوم في تل أبيب إن ذهب إلى موضوع الأحياء المدمرة أو المباني التي لم يعتاد الإسرائيلي عليها، قال هذه حرب وجودية. والعملية العسكرية في داخل إيران تشعر الجانب الإيراني أنها أيضا حرب وجودية لإيران. نحن تحدث أخي العزيز عن بنية تحتية، قواعد داخل إيران، الرموز، هذا مبرمج منذ فترة كما البيجر في لبنان. لكن البعض يذهب بنا إلى سيناريو أن إيران ستصمد. لا، هذا برنامج يجب أن تتغير في خطط الدولية. لا يمكن يناسب مقاس الشرق الأوسط السلام الإبراهيمي الممرات الاقتصادية ويبقى حكم الحالة الدينية في إيران. صحيح هنالك بقايا في العراق، الميليشيات وإيران سيأتيها الدور. ما قصدته حين جنح ترامب قبل فترة إلى المفاوضات أحادية الجانب مع حماس وأيضا الحوثي وأيضا إيران، أعادته الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية لتكملة ما بدأه بايدن. هذه الحقيقة في التغير موقف ترامب. لذلك ظل الإيرانيين الأسبوع الماضي في تصريحاته وأعطى موعد الأحد، وكان متفق سابقا على ومطلع وأعطى الضوء الأخضر على العملية العسكرية.
إذن هي خطة، يعني ربما يقول البعض كانت جاهزة، وبعض الآخر يقول أن الولايات المتحدة فقط من تمتلك القنابل القادرة على اختراق الحصون والتحصينات، وحديث أن المفاعلات النووية الإيرانية خلف الجبال ولا يمكن الوصول إليها بالطريقة التي تباشر إسرائيل فيها الحرب حاليا. هل ترى احتمالية لتدخل أمريكي؟ يعني هل ترى تجاوزا إيرانيا لمزيد من الخطوط الحمراء، ربما ضرب قواعد عسكرية أمريكية، أم ترى أنه ضبط النفس سيكون سيد المشهد من الجانب الإيراني وبالتالي لن يتم جر الولايات المتحدة إلى هذا الصراع الذي قد يكون مفتوحا يعني في حال انزلقت إليه واشنطن؟
شوف، سبق ظهرت معك على إذاعتنا الكريمة وقلت منذ بدء الحوار، قلت هذه مفاوضات شكلية وستكون الحرب بعد الحج، وفعلا بعد الحج بدأت الحرب. قراءات القادمة للسيناريو في حالة واحدة تذهب الأمور إلى نقول ضرب المصالح الأمريكية، في حال أن إيران استخدمت الميليشيات في العراق وأيضا في ما يسمى الدقيقة الأخيرة لانتهاء النظام، أن تغامر في الوقت الراهن وتفجر ملف مع المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لا، الأمريكا تتدخل في حالة واحدة فقط، تشعر أن إسرائيل ستخسر وربما انقاذ إسرائيل من هذا الجانب. أما بعمل دبلوماسي ما أو الذهاب الجميع إذا شعروا أن هناك صعوبة في إنهاء ما يسمى الهدف الاستراتيجي وهو إنهاء النظام في إيران. هذا إنهاء النظام عملية داخلية وخارجية. البعض يذهب بك إلى سيناريوهات أن الشعب هو من يسقط النظام، هنالك من يقول شيئا آخر. أنا من وجهة نظري قد يتفاجأ الجميع أن سقوط النظام في إيران أسرع مما يتخيل البعض. ربما صمد حزب الله، صمد النظام السوري، قد تجد أنها كانت دولة كرتونية. صحيح هناك القوة الصاروخية موجودة، لكن إذا تم إنهاء هذه المنصات في قادم الأيام، لا نقول الأشهر، خلال فترة الأسابيع القادمة.
ماذا عن حكومة نتنياهو؟ يعني قيل أن هذه الضربات التي طالت مناطق سكنية ومدنية في تل أبيب وفي حيفا وحتى في القدس إلى جانب الأهداف العسكرية ستضع ضغطا معينا أيضا على حكومة نتنياهو، لأن الشعب الإسرائيلي غير معتاد على هذا النوع من التصعيد. يعني حرب غزة حوالي عام، أكثر من عام ونصف العام، كمان جبهة مفتوحة مع حزب الله في مرحلة مراحل الحرب، ولكن لم يصل الدمار إلى هذا المستوى. كيف تقيم هذه النظرية بأن حكومة نتنياهو قد تسقط كما تعول إيران والنظام الإيراني؟
في اعتقادي هذه المشاهد تختم نتنياهو. هناك اجتماع يعني في عقلية العقل الإسرائيلي، المجتمع الإسرائيلي في الحرب يختلفون فيما بينهم، لكن في مواجهات هكذا أحداث يعني يجتمعون على قلب رجل واحد، يعني تراهم في الشارع سابقا. الآن المشاهد هذه سيعطي مؤشرات تأكيدية لنتنياهو أنه لو لم يقم بحالة استباقية لكانت إسرائيل مدمرة مستقبلا، لأن هناك نوايا إيرانية لتدمير إسرائيل. يعني الصمت من المعارضة الإسرائيلية تعطي مؤشر عكس مما يتوقع البعض. لكن نتنياهو في كل الحالات، أنا من وجهة نظري وهي قراءتي، لن ينسجم مع يعني ترامب لأربع سنوات. هذا الرجل لا يجتمع بموضوع تفاهمات مع ترامب. لكن ما حصل أنه تم الضغط على ترامب في الدولة العميقة من خلال تفجير الشارع في الموضوع في الأحداث في لوس أنجلوس، وأيضا تم الاستدارة من جديد. الرجل انسجم في المشاريع الاقتصادية، قطع حبل الوريد بمشاريع الشرق الأوسط. هذا ما جرى في الموقف الأمريكي. دخول أمريكا وارد ممكن، لكن في ساعة معينة. ذلك تصريحات ماكرون وهي الأهم. الرجل واضح مطلع في عهد ترامب بعكس عهد بايدن، كانت مغيبة المعلومة، كان الدور الفرنسي الشحيح في حرب غزة بدايتها. اليوم تجلى وخلال تصريحه الغامض أن ربما قد تخرج الأمور عن السيطرة. هذا أخي العزيز هو المريب المقلق. وأيضا التحرك البريطاني يعني عسكريين، والتحذير من السفارة البريطانية في الكويت. نحن اليوم أمام استمرار العملية العسكرية، لا يوجد أفق دبلوماسي.
يعني تبدو الاحتمالات مفتوحة حتى مع حديث ترامب عن إمكانية التوصل لاتفاق ووساطة بوتين وما إلى ذلك. نرى المنطقة بالفعل على شفير انفجار كامل، ربما حرب إقليمية شاملة، تدخل ربما أممي أو صفقة اضطرارية تفرضها الضغوط الدولية، ولكن هناك دول عالقة في المنتصف. يعني نتحدث معك أستاذ الكريم والصواريخ تتطاير فوق رؤوس الناس، يعني في الأردن، في لبنان، وفي سوريا. كيف يتعامل الأردن مع هذه المرحلة الحساسة؟ كيف تقرأ تصريحات أيضا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن حماية أرض الأردن وسمائها أيضا؟ كيف ترى الموقف الأردني اليوم من كل ما يحدث؟
الآن السيناريو مضبوط، لن تخرج الأمور. يعني رغم تصريح ماكرون أن تخرج كما يهول البعض، الخليج يدمر، التلوث إلى آخره. في اعتقادي أن الأمور إذا استمرت بهذا المنوال، بهذه الاستراتيجية، ستبقى بين الطرفين إلى حين الوصول إلى بنك الأهداف. يتفاجأ الجميع بانهيار النظام الإيراني، موازين القوة مختلفة، لأن إسرائيل ليست وحدها، الجميع يشارك في الضل. دعك من الكلام الاستهلاك الإعلامي لترامب، هو طبعا ينأى عن نفسه. أمريكا لا تريد تدخل مصالحها في صدام لعمليات مفاجئة. بالنسبة للأردن سابقا في الضربات الإيرانية والوقت الراهن، نعم هنالك خطوط حمراء لإسرائيل أو إيران لا تكون استباحة، لكن حكم الجغرافيا. لكن الأهم هو أن يكون هناك مفاجآت. يعني هذه حرب مفتوحة، الأردن يحتاط لكل شيء، لكن السيناريو غامض أنا من وجهة نظري. يعني قراءاتي البسيطة إلى غير واضحة في الأردن، إلى أين ستؤول الأمور إذا كان هنالك زج ما للأردن في تهم، يعني ضرب القواعد الأمريكية في الأردن، وتصبح الأمور أخذت منحنى آخر. هذه حرب نعم تستطيع تطلق الرصاصة الأولى، لا تعرف متى تنتهي. لا نريد التهويل. أنا من وجهة نظري إذا الآن إذا بقيت الأمور كما هي، لن تذهب الشرق الأوسط إلى حروب وحروب عالمية.
سيتم احتواء
باكستان. نعم، من خلال العملية العسكرية. إذا لم تنجح إسرائيل، سيكون هناك تدخل أعتقد تحت أي ذريعة لتكملة المشروع.
شكرا جزيلا لك المحلل السياسي عادل محمود، انضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان.
شكرا سيدي، شكرا.
أنتم برفقة SBS عربي.